بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهو الكتاب المعروف ب200 سؤال وجواب في العقيدة. وهذا الكتاب للشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله، وهو صاحب كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول، ثم اختصر كتاب معارج القبول في هذا الكتاب النافع. ومعلوم أن الاعتقاد الصحيح تنبني عليه أعمال صحيحة، والاعتقاد الباطل تنبني عليه أعمال باطلة والعياذ بالله. ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يربي أصحابه على الإيمان الصحيح، على المعتقد الصحيح، قبل أن تنزل التكاليف الشرعية، قبل أن تنزل التكاليف ربى أصحابه على هذا صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها إلى آخر الحديث، سأقتصر على محل الشاهد فقط. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. والأمانة هنا هي الأمانة المذكورة في آخر سورة الأحزاب كما قال القاضي ابن العربي رحمه الله، يعني التكليف. الأمانة يعني التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالمراد، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما حكى عنه القرطبي، الأمانة التكليف. يبقى يمكن أن نضع هذا الأمر في صورة معادلات، نقول الأمانة تساوي التكليف، التكليف يساوي الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. إن تصفحت كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره ستجد أن أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. يبقى التكليف يساوي الإيمان زائد العمل الصالح، يبقى إذن الأمانة تساوي الإيمان زائد العمل الصالح. طيب، هناك مسلكان. المسلك الأول هو مسلك أهل السنة، أن العمل داخل في ماهية الإيمان، داخل في مسمى الإيمان. يعني لماذا أفرده الله عز وجل بالذكر وعطفه على الإيمان؟ هذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته. مثال ذلك أن اليهود كانوا يسبون جبريل وميكائيل عليهما السلام، فنزل قوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. مع أن جبريل وميكال دخل في إيه؟ في الملائكة. يعني إذن المعنى من كان عدوا للملائكة وخصوصا جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالأعمال داخلة في ماهية العام الإيمان، لكنها تعطف عليه من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته. فلنا أن نقول إن التكليف يساوي إن الأمانة تساوي التكليف، والتكليف يساوي الإيمان زائد العمل الصالح. ولما كانت الأعمال الصالحة داخلة في ماهية الإيمان، إذن الأمانة تساوي الإيمان. والمسلك الآخر أن يقال العمل كي يكون صالحا لابد أن يكون صادرا عن مؤمن، فالله عز وجل لا يقبل عملا من مشرك. فالعمل فالإيمان شرط في صحة الأعمال أصلا وفي كونها صالحة. يبقى إذن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. الحديث كذلك في أول بعثته عليه الصلاة والسلام كيف نزل عليه الوحي. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها في صحيح البخاري: كان أول ما نزل على رسول أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم التخويف من النار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر. ولو كان نزل من أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر أبدا. فأمرهم بالإيمان والمعتقد الصحيح وخوفهم من النار، وبيّن أن الإيمان شرط في دخول الجنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم بعد ذلك نزلت الأعمال الأوامر والنواهي، وهي من صميم الإيمان، من صميم الإيمان. طب تعالى كده نشوف مثال آخر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قبل وفاته بحوالي 3 أشهر صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تقدم أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في تقديم وتأخير في اسم وخبر كان، فإن هم أطاعوك لذلك. يبقى شوف أول حاجة إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس. يعني حين تأخذ الزكاة لا تأخذها من نفيس أموالهم ولكن خذها من أوسط الأموال، فإياك وكرائم أموال الناس واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم. يبقى ده في تحذير من أن يقع الإنسان في ظلم الآخرين لئلا يدعو عليه المظلوم فتقع المصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا هو المنهج الرباني. تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة بمكة تنزل عليه آيات كلها اعتقادات. يعني إذن الشريعة أمرك أن تعتقد اعتقادات، لا يفلح الإنسان إلا بأن يعتقد هذه الاعتقادات، إن لم يعتقدها واعتقد اعتقادات أخرى خاطئة والعياذ بالله كان في الضياع، كان في الضياع. وأمرت بأعمال منها الواجب المستحب، المباح، المكروه، الحرام، وهكذا. فأول ما يهتم به الإنسان الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الصحيح يعني أولا ينجيك من الفتن، يثبتك عند وقوع الفتن وعند مجيء ملك الموت. والاعتقاد الصحيح يقودك إلى تصورات صحيحة لكل ما يوجد من حولك، وإلى الأعمال الصحيحة التي تعملها جوارحك. مش النبي عليه السلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين قال في حديث الله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب بقى إيه اللي في القلب ده؟ كيف يصلح إلا بالاعتقادات الصحيحة التي تقوده هو نفسه إلى أعمال صحيحة: توكل على الله عز وجل، خوف منه، محبة له ورجاء لرحمته تبارك وتعالى، إنابة، وهكذا. فأول ما القلب يتعلق بالله عز وجل ويعشش فيه الإيمان فعلا، الجوارح تنبعث في ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب بما فيه من معتقدات وأعمال قلبية. فلذلك كانت دراسة العقيدة من أهم الأمور، بل هي أهم الأمور قبل أن تدرس الأحكام الفقهية. يعني شوف مثلا لما تعرف من خلال العقيدة أن الرياء يبطل الأعمال، وأنه لابد للعمل الصالح من شرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله، إنما الأعمال بالنيات، جزاك الله خيرا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، المتابعة. المتابعة روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي في أمر الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى هذا نهي عن الابتداع في الدين، من أحدث في أمر الدين ما ليس منه فهو مردود عليه، ومن عمل بها أيضا فعمله مردود عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى هذا يعلمنا الاتباع، الاتباع للرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمن هنا نبدأ. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ما أول ما يجب على العباد؟ ما أول ما يجب على العباد؟ أنت مخلوق، هل خلقك الله عز وجل عبثا بيلعب؟ أبدا. اللعب صفة نقص وهو منزه عن النقائص، وكذلك العبث. ولذلك قال عز من قائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ده ظن الذين كفروا، لكن الله عز وجل لا يخلق باطلا ولا يتصرف بطريقة عبثية سبحانه وتعالى، لأنه له الكمال في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. يبقى أول شيء الإنسان، أول واجب على المكلف، لأنه قبل التكليف القلم مرفوع. روى أبو داود عن عائشة وعلي رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قلم التكليف. لكن هل معنى هذا أن نترك أولادنا دون أن نعلمهم وأن نربيهم على التوحيد وعلى أعمال الإسلام حتى يبلغوا؟ الطفل ليس آلة بحيث أنه بمجرد البلوغ تضغط فيه زرا فيقوم بالتكاليف الشرعية. الأمر يحتاج إلى تمهيد وإلى تدريب. ولذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نأمر أولادنا بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، التفريق بينهم في المضاجع التدريب على صيانة العورات. وكذلك أمر الآباء والأمهات أن يعلموا الأولاد الصغار أن يستأذنوا في 3 أوقات. وكذلك قالت الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في الصحيح صحيح البخاري، وحديث مروا أولادكم بالصلاة عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن. الربيع بنت معوذ تقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء فكنا نصومه ونصومه صبياننا، وفي لفظ أولادنا، فإذا بكى أحدهم من الجوع أو العطش يعني أعطيناه لعبة من العهن ودفعنا به إلى المسجد. يعني تديله لعبة من القط، خذ اللعبة دي العب بيها وروح المسجد يلا تصبره، لأن الشفقة إن كانت على معنى أن تتهاون في تربية الأولاد على عبودية الله عز وجل فليست هذه شفقة، ده تضيع للأولاد. وأنت راع وسوف تسأل عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالحاصل أنه أول شيء يجب على المكلف بعد أن يوضع عليه قلم التكليف، ما أول ما يجب على العباد؟ أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له. أنت مخلوق ليه؟ هل لتأكل؟ سائر الحيوانات بتأكل. هل لتشرب؟ سائر الحيوانات تشرب. هل لشهوة الجنس؟ الحيوانات عندها من قوة هذه الشهوة أضعاف أضعاف ما عند الإنسان. لماذا خلقنا الله عز وجل إذن؟ وأخذ عليهم الميثاق، أخذ عليهم الميثاق. خلي بالك أنت، ربنا سبحانه وتعالى أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا، قال تعالى في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن سلحك بالأسلحة التي توجهك. أخذ عليك الميثاق. أولا الميثاق ده ورد في فين؟ في آية الميثاق في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قطع الله عز وجل هذه الحجج. بعض أهل العلم، وهذا مروي موقوفا على ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وإذا عرفت أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ عن أهل الكتاب فموقوفاته لابد من تمحيصها وتأملها جيدا. ذكر أن الله عز وجل مسح صلب آدم فأخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، وأخذ عليهم هذا الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فهذا الميثاق حجة عليكم. وهنا ثار إشكال كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين، كيف يكون هذا الميثاق حجة عليك وأنت لا تتذكره؟ حد فينا يتذكر هذا الميثاق؟ أننا وقفنا في صعيد واحد أمام ربنا عز وجل وأخذ علينا هذا الميثاق قائلا ألست بربكم؟ ونحن قلنا بلى شهدنا؟ أبدا. لا نتذكره، فكيف يكون حجة علينا ونحن لا نتذكره؟ هذا إشكال. فقال بعض أهل العلم: الله عز وجل أخبر بهذا الميثاق عن طريق الرسل فصار حجة، لكن هذه الإجابة ضعيفة، لأن الميثاق حجة بنفسه وليس بإخبار الرسل، فإن من الناس من يكذب الرسل ولا يصدق بأي شيء من أخبارهم، والميثاق حجة بذاته كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. يبقى هذه الإجابة لا تنفع. إن قلت إن الميثاق أخبر به الرسل، يبقى الرسل هم الحجة والميثاق ملوش لازمة، وهذا عكس ما ورد في قوله تعالى: أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولذلك ذهب طائفة من علماء السلف والخلف إلى أن المراد بالميثاق فطرهم على التوحيد، فطرهم على التوحيد، على معرفة الرب عز وجل وعلى محبته. طب إيه الكلام ده؟ ما الدليل عليه؟ قالوا: نعم، عندنا دليلان. الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، وفي لفظ على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد الإمام مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة لما بتيجي تولد بتلد بهيمة صحيحة الأنف، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ هل بتولد البهيمة مشقوقة الأنف، أم أنكم أنتم الذين تشقون أنفها وتغيرون خلقها؟ هو الكلام كده. هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خلي بالك، فطرة الله التي فطر الناس عليها هي ايه بقى ده؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. من هو الحنيف؟ مين ايه تعريف الحنيف؟ ها؟ المائل الى الحق عن قصد. الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، يعني المنحاز دائما للحق، المنحاز لربه، المنحاز لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، المنحاز للحق دائما. فالإنسان فطر على هذا، على معرفة خالقه عز وجل. هل يتذكر أي واحد منا متى عرف أن له خالقا؟ هل تتذكر هذا؟ لا تتذكر هذا. ده أمر يعرفه الإنسان شيئا فشيئا، أن كل فعل لابد له من فاعل، وأن كل صنعة لابد لها من صانع وما إلى ذلك، وأن كما قال الأعرابي البدائي: البعرة تدل على البعير. قال له: لماذا آمنت؟ قال: البعرة تدل على البعير، بعرة في الأرض، إذا كان في جمل ماشي من هنا، والأثر يدل على المسير، في أثار أقدام في الأرض، إذا كان في حد ماشي من هنا. أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل هذا على اللطيف الخبير؟ المسألة مركوزة في فطر الناس. يبقى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدليل الثاني حديث طويل قدسي رواه الإمام مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في حديث: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. يبقى أنت مخلوق حنيفا. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى مين اللي بي 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 بيلوث فطر الأولاد المولودين على الفطرة؟ شياطين الإنس أو شياطين الجن؟ شيطان الإنس فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، وشيطان الجن فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قالوا هؤلاء الذين قالوا المربي الميثاق هو فطرهم على التوحيد، فطر العباد على التوحيد، قالوا ولذلك لم يقل عز وجل وإذ أخذ ربك من آدم، حتى يقال إن الله مسح صلب آدم فأخرج كل نفس هي كائنة إلى يوم القيامة، لا، وإذ أخذ ربك من بني آدم، مش من آدم، من ظهورهم، لم يقل من ظهره، من ظهورهم ذريتهم. يعني إيه ذريتهم؟ يعني جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تبارك وتعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض في سورة فاطر، وقال تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين سبحانه، وأشهدهم على أنفسهم. طب واحد بقى يقول الشهادة هنا ازاي؟ قالوا والله أصل الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالحال، قالوا شهدنا على أنفسنا، سورة الأنعام، يبقى ده شهادة بالإيه؟ بالقول. قالوا وقد تكون الشهادة بالحال، كما قال تبارك وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أحوالهم بتدل على كفرهم، نصبوا اللات والعزى وهبل وما إلى ذلك، أحوالهم تدل على هذا، وسيابوا السائبة وبحروا البحيرة، نفس الأحوال بتدل على إيه؟ على هذا، دون أن ينطقوا، دون أن ينطقوا. ألست بربكم؟ أيضا السؤال قد يكون بالقول وقد يكون بالحال، ألا ترى أن الله عز وجل قال وآتاكم من كل ما سألتموه؟ يبقى إذن يا جماعة نعود إلى هذه الآية مرة أخرى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا المراد به فطرهم، المراد بهذا الميثاق فطرهم على التوحيد، فطرهم على التوحيد، ولذلك لم يقل عز وجل وإذ أخذ ربك من آدم قال من بني آدم، ولم يقل من ظهره قال من ظهورهم. والإشهاد، الشهادة قد تكون باللسان بالقول وقد تكون بالحال، والسؤال كذلك قد يكون بالقول وقد يكون بالحال. يبقى المراد بهذا الميثاق أن الله عز وجل فطرك على معرفته ومحبته، وهذه الفطرة سماها العلامة ابن القيم رحمه الله أظن في مفتاح دار السعادة، سماها بالتهيؤ، مهيأ معد، بتولد جاهزا، كالطفل، شبهه ابن القيم رحمه الله بالطفل الرضيع، الطفل الرضيع، الطفل ده أما بيولد من بطن أمه بمجرد أن تلقمه ثديها يرتضع هذا الثدي في آلية عجيبة جدا. من الذي علمه هذا؟ الله عز وجل خلقه مهيئا لهذا سبحانه وتعالى. فكذلك الفطرة، يبقى لنا أن نشبه الإنسان حين ولادته مثلا بالمذياع، عارف المذياع؟ الراديو، الراديو ده فيه مكثف، لما تيجي انضبط هذا المكثف على إذاعة القرآن الكريم، تجيب لك إذاعة القرآن الكريم، ضبط هذا المكثف على إذاعة أم كلثوم يجيب لك إذاعة أم كلثوم، ما يجيبش إذاعة القرآن الكريم. لو كان المكثف تعبان وماركة الراديو يعني ماركة فالصو بيجيب لك حاجات داخلة في بعض، القرآن الكريم مع أغاني، مش كده؟ نفس القصة، الله عز وجل خلقك مهيئا ومضبوطا على محبته عز وجل، ثم إنه تبارك وتعالى ولو أنه أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا إلا أنه أعطاك السمع والبصر والفؤاد، وهذه هي الأدوات التي يمكنك بها أن تحصل كل شيء في هذا الكون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ثم إنه تبارك وتعالى أنزل إليك رسالة، هذه الرسالة تتوافق تماما مع هذه العدلة التي عدلك عليها حين خلقك. يبقى في رسالة جاية في وحي جاي عبر الأثير جهاز الراديو بالضبط، وانت عندك سمع وبصر اللي هي الهوائي أو الإيريال، ولكن هذا الوحي الذي يأتي عبر الأثير اللي هو أحسن الحديث، في كمان لهو الحديث بيأتي مختلطا به، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. بينما في سورة لقمان وفي سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إن ضبطت القلب هذا المكثف بقى على أحسن الحديث، انشغل باستقباله عن لهو الحديث، لأن الله عز وجل كما قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإن ضبطته على لهو الحديث انشغل عن إيه؟ عن أحسن الحديث. ده مثال نراه في واقعنا المعاصر. يعني شوف مثلا فصل الصيف ده كان زمان ساعة ما الإرسال بتاع التلفزيون كان ليه وقت نهاية، لكن دلوقتي ما فيش أوقات نهاية، شغال 24 ساعة. كنت تلاحظ إيه؟ الناس كلها فتح الشبابيك وضوء التلفزيون طالع وعمالين يتفرجوا يعملوا، وأول ما المذيعة تيجي في النهاية وتقول وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم، يروح يقول لك صدق الله العظيم، يروح قفل بسرعة قبل ما يجي القرآن، لأن القلب انشغل خلاص. وتلاقي اللي بيقفل الشيش والكراسي بتتحرك على الأرض، صح ولا مش صح؟ ده كلام احنا نستشعره ونحس به. ليه؟ ده قاعد يبلع من الصبح تمثيلية عربية مفيش مانع، مسلسل إنجليزي أهلا وسهلا، رقصة، أغنية وما إلى ذلك. فلم يعد في القلب مكان لأحسن الحديث لأنه انشغل بلهو الحديث. طبعا معروف أن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أقسم بالله أن لهو الحديث هو الغناء، لكن طبعا ده لون من ألوان لهو الحديث، وإلا فكل كلام باطل هو من لهو الحديث، هو من لهو الحديث. يبقى شوف نعمة ربنا علينا، أعطانا قلوبا مفطورة على معرفته ومحبته، وأعطانا أدوات يمكننا أن نعرف ونستقبل بها الحق، وأنزل إلينا رسلا، أنزل رسالات على رسل كرام تتوافق مع ما ركزه في قلوبنا عز وجل. مش كل دي نعم؟ مش كده؟ وهؤلاء الرسل لو راجعت قول الله تبارك وتعالى في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لو أننا عذبناهم قبل إرسال الرسل لقالوا هذا اعتذارا. فلذلك أرسل الرسل سبحانه وتعالى وأنزل الكتب وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى أول واجب على المكلف، أول ما يجب على العباد، معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به التوحيد، وأرسل به رسله إليهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مش دعوة الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة. خلقت الدنيا والآخرة، السماء والأرض، الله، كل ده يا أخوان عشان الامتحان اللي احنا فيه. احنا نحن الآن في قبة الامتحان، هذه السماء وهذه الأرض خلقت بمثابة قبة الامتحان أو خيمة الامتحان اللي كانوا قاعدونا فيها في الجامعة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. كل ده ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عشان يختبركم. الابتلاء هو الاختبار. وبعد أن خلق الأرض: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وخلق الموت والحياة، والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كل هذا مخلوق للإيه؟ كل هذا بعد ما تنتهي فترة الامتحان هتلاقي الكل الكون ده تهد. إذا الشمس كورت، يعني لفت بعضها على بعض وألقيت، طبعا الكواكب اللي حواليها اللي ماسكه فيها هتقع. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال صيرت، وإذا العشار عطلت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لأن انتهت فترة الامتحان. الأرض دي اللي احنا عليها دي دلوقتي دي، هذه للامتحان بما فوقها من سماء وبما فيها من جمادات وحيوانات ونباتات وفتن وشهوات وما إلى ذلك. أقول ولذلك افتتح الله عز وجل سورة الإنسان التي سميت باسم الإنسان بسؤال لابد كما قال القرطبي رحمه الله أن تكون الإجابة عليه بنعم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لابد أن تقول نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. كل واحد فينا ليه تاريخ ميلاد، صح ولا لا؟ قبل تاريخ الميلاد وقبل أن تحمل أمه فيه لم يكن شيئا مذكورا. طيب، وبعد أن صار شيئا مذكورا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي لأجل ابتلاء نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني طريق الندامة واضح، وطريق السلامة واضح، وهو الصراط المستقيم. وطرق الندامة كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جانبيه خطوطا متعرجة، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، اللي هي المتعرجة دي، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شيطان يدعو إليه. فلذلك خلق الله، خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة، سمي يوم القيامة بالحق لأنه تحق فيه الأمور، يحق فيه الحق، ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين. وسيأتي الكلام على الموازين، وأن الميزان وردت الأدلة. شوف مثلا في أواخر سورة المؤمنون، أنا رافع طبعا على الحكاية، في أواخر سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه. الحكم هنا والكلمة للعمل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللي بيوزن في الميزان إما العمل أو الصحيفة المكتوب فيها العمل أو العامل. وردت أدلة أن كل هؤلاء يوزنون، يعني يوزن العامل، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وانتم عارفين حديث البطاقة والسجلات والأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. بمجرد أن تلفح، أنت عارف لفح جهنم اللي هو الهبو اللي طالع ده، أنت بتجي تحط الرنجاية على النار بتطقطق وتلاقي الجلد التعب التف حول نفسه على الناحيتين. وكذلك قال المفسرون: تتقلص شفته العليا إلى منتصف رأسه وشفته السفلى إلى سرته فيكلح. نسأل الله السلامة والعافية. فوضعت الموازين وتتطاير الصحف، فمن آخذ بيمينه، فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هل ينفع هذا الندم؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه تكون الشقاوة والسعادة كما قال تعالى في سورة هود: فمنهم شقي وسعيد. وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أول شيء، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ الثاني، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ ربنا خلقنا ليه؟ شوف هو جايب بقى أربع آيات ورا بعض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وما خلقت السماء والسماوات والأرض ليه؟ وخلق الإنسان لماذا؟ وما هو الحق الذي خلقت لأجل السماوات والأرض؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وإلا، وما وإلا هو أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. مش قال ربنا عز وجل قال في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأسلوب النفي الذي يعقبه الإثبات أعلى أساليب الحصر، ولذلك جاءت القضايا الكبرى في الإسلام على هذا النمط بهذا الأسلوب: لا إله إلا الله. طب فيما يتعلق بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفيما يتعلق بالإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أول ما الناس بيسمعه، يعني كثير من الناس أول ما يسمع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أنت مخلوق للعبادة فقط فقط، يقول لك خلاص يا عم الشيخ أنا هسيب بقى العيال يجوعوا واروح أقعد في المسجد. ويجيب الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد وجد رجلا يتعبد فقال: من ينفق عليه؟ قالوا: أخوه. قال: أخوه أعبد لله منه. هذا الحديث ضعيف، بل الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد ووجد الرجل هكذا قال: من ينفق عليه؟ قالوا: أخوه. قال: لعله يرزق به، لعل أخاه يرزق به. هي هذه ليست دعوة للبطالة، لا، الإنسان لازم يشتغل. وما من نبي إلا رعى الغنم، وما أكل العبد أطيب من كسب يده. دي كلها نصوص معروفة يا جماعة، لكن الخلل هنا جاء في مفهوم العبادة. هو ظن أن العبادة هي الصلاة والانقطاع في المسجد مع الصيام، وساعة ما يجي موسى العمرة يقدم على العمرة، ويجي الحج يقدم على الحج وبس، هي دي العبادة. لا، ده أنت أساسا مخلوق لعمارة الكون. كل واشرب كيف شئت، واستمتع بالنساء وتستمتع المرأة بالرجل كيف شاءت، ولتتاجر وتتنزه وتسافر وتنام وتقوم، شريطة أن تراعي حدود الله عز وجل. أنت عبد، هو وضعك في ملكه تبارك وتعالى، وقال: لا يجوز لك أن تتصرف في ملك هذا إلا في إطار ما أسمح به لك، إلا في هذا الإطار. مش الملك ملكه سبحانه وتعالى، والخلق خلقه ونحن من خلقه. فهذا هو، ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، الطاعة المطلقة لله عز وجل. وانت بتسب التعريف ده الطاعة المطلقة، يعني تذكر قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى، مش كده بس، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما ربنا أمر أن هو يناظر عباد الأوثان ناظرهم، وكذلك عباد الكواكب كما ورد في سورة الأنعام، وكذلك النمروذ كما ورد في سورة البقرة، وورد عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال خمس في الرأس وخمس في البدن، أما التي في الرأس فقص الشارب وعفاء اللحية والمنبضة والاستنشاق والسواك، وأما التي في البدن فهي قص الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة والختان وانتقاص الماء. انتقاص الماء عن الإيه؟ الاستنجاء. شوف، بيؤمر بأي شيء؟ أمر بأن يذبح ابنه فامتثل. أمر على ما ورد عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن يخرج بامرأته هاجر عليه السلام ومعها إسماعيل الطفل الرضيع الذي بشره الله عز وجل به، طفل رضيع، وجاءه بعد أن بلغ من الكبر عتية، أن يخرج بهما وأن يتركهما بمكة عند البيت. ومكة يومئذ كما ورد في الحديث عند البخاري صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، وتركهما هناك، وما ترك لها إلا جرابا من التمر في صحراء، جراب تمر، طب والمية؟ وجاب التمر ده مش يعمل إيه؟ لكن سيبك أنت في صحراء بتدور على إيه؟ الماء. فتعلق به حين أراد أن ينصرف، وقالت له: تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام، فأعادت عليه السؤال فسكت، فأعادت عليه السؤال ثالثة فسكت. فهنا انتبهت هذه المرأة الموحدة، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، وتركته وانصرفت لحال سبيلها، ولن يضيعها رب العزة تبارك وتعالى، بل استجابت لدعوة إبراهيم عليه السلام: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا استجاب ولا ما استجابش؟ كل واحد بيذهب إلى الحرم مهما كان عدد المرات يمشي من هناك ينصرف، وهو يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد، اللهم لا تجعلها آخر مرة، اللهم أتي بي إلى هذا المكان مرارا وتكرارا إلى الممات. مش كده يا أخوانا؟ فالقلوب أفئدة من الناس تهوي إليها. فهذا هو تعريف الحافظ ابن كثير رحمه الله. العبادة هي الإيه؟ الطاعة المطلقة لله عز وجل. فضلنا 10 دقائق على الإقامة إن شاء الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيفصل بقى، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. واضح كده يا جماعة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. ده شيخ الإسلام. لما أنت تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى في يوم عرفة، وكان ذلك يوم جمعة، أنزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأمر صلى الله عليه وسلم براحلته، لأن هذه الآية نزلت عليه صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، فأمر براحلته فرحلت له، فخطب خطبة يوم عرفة التي ختمها بإشهاد الناس على أنه قد بلغ الرسالة: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. فرفع السبابة إلى السماء ثم ينكتها في الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. في اليوم التالي أشهدهم: ألا هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد صلوات الله وسلامه. فبلغ الرسالة، والله عز وجل تكفل بحفظ هذه الرسالة. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر مربي إيه؟ قال: القرآن والسنة. ربنا يكرمك. ليه؟ لأن ربنا نزل على رسول الله عليه السلام كم شيء؟ 2: الكتاب والسنة. طب ما هو الدليل؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طب ربنا حفظ القرآن ليه؟ لأن هذه الرسالة هي رسالة الخاتم، فحفظ هذه الرسالة كي تكون حجته قائمة على الخلق إلى أن يشاء تبارك وتعالى. طب هل لو أن الله حفظ القرآن وضيع اللغة العربية التي نزل بها القرآن، هل يكون القرآن حجة حينئذ؟ ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك قال أهل العلم من حفظ الذكر الذي هو القرآن أو الذي هو القرآن والسنة حفظ جميع العلوم الخادمة للكتاب والسنة. وده ليس كلاما نظريا، احنا في سنة 1400 وكام دلوقتي، كتب التفسير كلها موجودة، تفسير بالأخبار وتفسير القرآن بالقرآن، تفسير بالآثار وبالقرآن، وإعراب القرآن وتفسير آيات الأحكام. تجد حتى في السنة كتب تواريخ الرجال والكتب، كتب السنة والصحيح والضعيف، كل هذه العلوم موجودة، لكن الإنسان هو الذي انصرف عنها وزهد في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هو إيه ميراث النبي عليه السلام؟ في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، في حديث قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. فلابد أن يكون الإنسان جادا في تعلم أمور دينه، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، العلم بالتعلم. من طلب العلا سهر الليالي، مش احنا بنحفظ اولادنا هذه القوانين فيما يتعلق بكسب الايه القرش في الدنيا. من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي، وما وحتى قال الشاعر احمد شوقي رحمه الله: وما ليل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. طب والاخره مجانا؟ لا، لابد لها من عمل. قال القرطبي رحمه الله، وبكلامه أختتم كلامي لأنها فضلنا 6 دقائق، قال: أصل العبادة التذلل والخضوع، أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد يعني مذلل للسير فيه، صح؟ سفلت. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، يعني سميت الصلاة عبادة وصلة الأرحام عبادة وإعانة المسلم عبادة وما إلى ذلك، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. طب وإنت يا قرطبي جبت الكلام ده منين الزيادة دي؟ لأنهم يؤدون هذه العبادات في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. من أين أتى بهذه الزيادة؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون مرة تانية، في وسط سورة المؤمنون، قال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى أنت ما تعرفش حاجة. ولذلك الحسن البصري يقول: من لم يرى نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. بأن ده إنسان ضائع. لو كان ربنا راضي عني ليه؟ قلت له اديني فلوس اداني، عايز اتجوز المرأة الجميلة الفلانية جوزها لي، عايز قصر يا رب اداني قصر. لا، مش ده الدليل على محبة الله عز وجل للعبد. الدليل على محبة، إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامت. فين الإيمان؟ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني الإنسان يقول: ربنا والله أنعم علي، أجد لذة في العبادة، يمكنني من الكثير من السنن لا أفوت منها شيئا، هو ده ده الكلام. روى الإمامان أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. نحن نقرأ القرآن لكن نقرأه بغير الطريقة التي كان السلف يقرؤونه بها. تصور مثلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بنقرأ. وهيب بن الورد رحمه الله كان إذا جاء إلى هذه الآية يبكي ويقول: خليل الرحمن يرفع بيديه عرش الرحمن ويخاف ألا يقبل منه، ربنا تقبل منا. ده الكلام ده كان إمتى؟ ما هو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني ابن إسماعيل معاه. الكلام ده بعد أن ابتلي بذبح إسماعيل، وبعد أن ابتلي بإخراج إسماعيل وأمه وتركهما في الصحراء بمكة، وبعد وكان قبل أن يرزق بإسماعيل وهو خارج مهاجرا، وإن شأن الهجرة لشديد، أمره ربه عز وجل أن يهاجر إلى الشام من العراق. قال: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. ابتلي في ذلك الغلام كأشد ما يكون الابتلاء. بعد كل هذا المشوار الطويل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. شوف بيقول ايه: ربنا واجعلنا مسلمين لك، لسه يعني متعلق وخائف ألا تقبل الله عز وجل منه. فهذا تعريف العبادة، يبقى هي الطاعة المطلقة في تعريف ابن كثير، وهي اسم جامع لكل ما يحبه. هل بين هذه التعريفات اختلاف؟ لا أبدا، لتفصيلات فقط وزيادات. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. العبادة هي وظائف الشرع التي يفعلها الإنسان المكلف في حال كونه خاضعا متذللا لله عز وجل. وهذا تعريف الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير. ونقف عند هذا الحد عند السؤال الثالث. طبعا المقدمة استغرقت وقتا، بالإضافة إلى أنني أتيت متأخرا فأعتذر عن التأخير، وإن شاء الله سأحرص على صلاة المغرب في كل يوم أربعاء إن شاء الله معكم في المسجد هنا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسائل يقول: هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة؟ وما حكم من يقول بخلاف ذلك؟ هل يعد كافرا أو فاسقا؟ لا يعد مبتدعا مشابها لأهل البدع من المعتزلة والخوارج الذين أبوا هذا وردوا أخبار الآحاد. أما خبر الآحاد الصحيح لا سيما إن كان محفوفا بالقرائن كما قال الحافظ في الفتح، كأن يكون مخرجا في الصحيحين أو أحدهما، على اعتبار أن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول إلا أحرفا يسيرة، فهذا يعد مبتدعا فعلا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية. لابد من إقامة الحجة، لأن الإنسان قد يردد قولا ولا يعرف لوازم هذا القول. كذلك هذا يقع فيه حتى الفقهاء الكبار، قد يقول الفقيه قولا تلزم منه أمور هو لا يستطيع أن يقول بها أصلا، فلذلك قالوا لازم القول ليس بقول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نويت الحج هذا العام وعندي فرصة أن أؤدي عمرة في نهاية شوال، فهل يجوز لي أداء العمرة والعودة إلى مصر ثم السفر لأداء الحج في أول ذي الحجة؟ وما هو أفضل النسك في هذه الحالة، التمتع أو القران أو الإفراد؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طبعا يجوز لك هذا، أن تعتمر في آخر شوال، لكن ما دمت اعتمرت في أشهر الحج فأنت متمتع. ثم إنك حين تخرج إلى الحج لا يخلو الأمر من أن تسوق الهدي من الميقات فيجوز لك حينئذ أن تفرد أو تقرن. لكن إن لم يكن معك هدي فأفضل الحج حج التمتع، يعني تحرم بعمرة ثم بعد ذلك بعد أن تتحلل من العمرة، وإذا كان يوم التروية فأهل بالحج كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هو في الأول خيارهم، قال من أراد أن يهل بحج فليهل بحج، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وانتهى به الأمر على جبل المروة، قال أيها الناس من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فإذا كان يوم التروية فليهل بالحج وليجعل التي قدم بها عمرة أو قال متعة. فسألوه أي الحل، يعني هل الحل الأصغر أو الأكبر؟ قال الحل كله. هذا وارد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال جابر فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فخرجنا إلى البطحاء نتذاكر نقول خرجنا لا ننوي إلا الحج، خرجنا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يبق بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنقدم عرفة ومذاكرنا تقتل المني. قال جابر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندري أشيء بلغه من قبل السماء أم من قبل الناس. فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أبالله تعلموني أيها الناس، أنتم اللي هتعلموني العبادات ولا أنا اللي بعلمكم؟ أبالله تعلموني أيها الناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكني قلدت هدي ولببت رأسي فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، افعلوا ما آمركم به. قال جابر رضي الله تعالى عنه فحللنا ولبسنا ثيابنا وأفضينا إلى نسائنا وسمعنا وأطعنا. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال بما أهللت؟ قال بإهلالك يا رسول الله. قال هل معك هدي؟ قال لا. قال فطف وسع ثم أهل بالحج في يوم التروية صلوات الله وسلامه عليه. فأفضل الحج على هذا حج التمتع، بل ذهب ابن عباس في طائفة من أهل العلم إلى وجوبه، وهذا هو الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله. أنا شايف الأسئلة بتتوارد وأنا أعيش نظارة، نسيت النظارة. حد معانا نظارة يقدر ها؟ لا ما يجراش حاجة، لابد ما دام أتى على الميقات قاصدا مكة. بيد واحدة دي كويس خلاص، دي كويس خلاص. رجل من الإسكندرية ويعمل في شركة في القاهرة ويسافر كل أسبوع خميس وجمعة وسبت إلى الإسكندرية، فكيف يصلي؟ وهل يجمع ويقصر في كل الأسبوع؟ ما هو خميس بيسافر، خميس وجمعة وسبت، متى يعود إلى القاهرة؟ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم يسافر الخميس. يعني إذن هو يمكث بالقاهرة 4 أيام، وما دام الأمر كذلك فليقصر وليجمع في هذه الأيام التي يقيمها في القاهرة. هذا هو المذهب الصحيح، وقد اختلف العلماء في هذا الأمر اختلافا كثيرا، لكن الذي يترجح لي من جهة الدليل مذهب أحمد ومالك والجمهور أن من نوى إقامة 4 أيام فأقل فهو مسافر يقصر ويجمع، وإن نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم. فبيتم بعد 4 أيام ولا من أول يوم؟ الشوكاني رحمه الله في كتاب الدلال المضية قال يقصر 4 أيام ثم يتم، لكنني تتبعت هذه المسألة على حسب إمكانياتي فما وجدت حرفا من هذا عند العلماء من سلفنا الصالح، فلذلك أنا متوقف في هذه المسألة. أجزم متوقف في كلام الشوكان يعني، وأجزم بأن الإنسان إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم من أول يوم، أتم من أول يوم. فعلى هذا يجوز لك أن تتم أن تقصر الصلاة في هذه الأيام 4 وتتم في الإيه؟ في الإسكندرية. ما هي أحب الأوقات لقيام الليل؟ وهل قيام الليل قبل الفجر بنصف ساعة جائز أم هذا وقت الاستغفار؟ هذا وقت الاستغفار. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقوم من الليل ثم يسأل مولاه نافعا هل دخل وقت السحر؟ فإذا أخبره أن وقت السحر قد دخل قضى صلاته رضي الله تعالى عنه عن أبيه وأقبل على الاستغفار ويستغفروا والمستغفرين بالأسحار. فالأفضل لك أن تستغفر في هذا الوقت. لكن إن كان الإنسان قد فاته قيام ليله وما إلى ذلك فيستطيع أن يصلي قيام الليل في ذلك الوقت، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. يبقى ده يدل على إيه؟ هو طبعا كل هذا الوقت إيه صلاة. يبقى الأفضل لك في هذه الحالة أن تصلي وردك من أن تستغفر، واستغفر في صلاتك. شخص مسلم في جورجيا بإحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة، المسلمون فيها قليل، يريد أن يساعد أخاه الكافر في سداد دينه الذي اقترضه ربا لشراء مسكن، وذلك من أجل استمالته إلى الإسلام ومن أجل تحويله عن الذهاب إلى أفغانستان كأجير للقتال ليسدد ذلك الدين. يروح يشتغل في الجيش اللي في أفغانستان يقاتل المسلمين هناك بالأجر ليسدد الدين مرتزقة. فهل يجوز للمسلم مساعدة أخيه حيث قال له البعض إن ذلك من التعاون على الإثم الذي هو الربا؟ أرجو جواب شيخنا بارك الله فيك. والله هذا ليس من التعاون، لأن المفسدة وقعت فعلا. إن كان يطلب منه أمرا يعينه على اقتراض هذا القرض الربوي فلا يفعل ولا لا يمكنه من هذا الأمر، لأن الكافر على الصحيح مخاطب بأحكام الشريعة كلها، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. يبقى لا يعينه على هذا مطلقا، لكن المفسدة فاتت. فهل يجوز أن يهديه مبلغا من المال ليتصرف في هذا المال في شؤونه؟ نعم يجوز. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن عمر رأى حلة سيراء تباع على باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة لتلبسها في العيد وإذا جاءك الوفد. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له، من لا خلاق له في الأخير الخلق والحظ والنصيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي منها بحلل فأرسل إلى عمر حلة من هذه الحلل فانزعج، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم يرسل بحلة من هذه الحلل إلى عمر؟ فانزعج عمر وقال يا رسول الله كيف أهديت إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أكسكها لتلبسها ولكن لتكسوها غيرك. فأرسل بها عمر إلى أخ له مشرك بمكة أرسل. يبقى إذن يجوز للإنسان المسلم أن يهدي لأرحامه الكفار، ولو كان ذلك لا يجوز لأنزل الله في ذلك قرآنا. قال الله تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا جماعة كفاية أسئلة كده، محدش يجيب أسئلة تاني، هما أبلغت 5 أسئلة أكتفي بها إن شاء الله. ما المقصود بأهل الفترة وما حكمهم؟ أهل الفترة هم أناس لم يأتهم رسول. قال الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وأهل الفترات هم الذين يعيشون بالمناطق البعيدة التي لا يصلهم فيها أخبار الأنبياء والرسل، بحكمهم أنهم سيختبرون في الآخرة على ما ورد في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن أربعة يختبرون يوم القيامة، ألم يقل الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ يرسل إليهم رسولا سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، يأخذ عليهم المواثيق أن يطيعوا ربهم عز وجل. يبقى شوف بقى المسألة، لابد من هذا الاختبار، الطاعة لله عز وجل. ثم بعد أن يأخذ عليهم المواثيق عز وجل يرسل إليهم الرسول أن يدخلوا النار، أن يدخلوا النار. فمنهم من يسارع ويقول سمعت وأطعت، هذا في الجنة. ومنهم من يجادل ويأبى أن يدخل النار، هذا فعل إبليس والعياذ بالله. يستفاد من هذا الحديث أن هذه التكاليف التي كلفنا الله عز وجل بها في حياتنا الدنيا تساوي ادخلوا النار، صح ولا لا؟ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره، في البخاري ومسلم، لكن لفظ البخاري حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، ولفظ مسلم حفت. وهذا الحديث رواه أبو داود الترمذي بإسناد أتم من هذا وهو إسناد صحيح. قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة أيضا، قال عليه السلام لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. شايف القسم؟ فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره، ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار نفس الحكاية، اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فاذهب فانظر إليها ثم يرجع فيقول وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. مش ممكن، تعابين وأغلال وأنكال ومقامع من حديد ولهيب، ده الواحد شوية نار بس كده في صباعه تلسعه حاجة، أبارك الله، نسأل الله السلامة. فأمر عز وجل بالنار فحفت بالشهوات، ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد، نسأل الله السلامة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المضاربة بالبورصة؟ الدكتور علي السلوس أستاذ الاقتصاد الإسلامي يمنع من التعامل في البورصة، هذا مجمل قوله. أما التفصيل فإن الأوراق المالية المتداولة بالبورصة إما أن تكون أسهما أو سندات، السندات مجمع على أنها ربا محرم، وأما الأسهم فإما أن تكون في شركات مباحة النشاط أو شركات محرمة النشاط. إن كانت في شركات محرمة النشاط يبقى إزاي أنت مثلا تروح تشتري أسهم في شركة الخمر وتبقى أنت مالك وملاك شركة الخمر، يبقى ممنوع تداول هذه الأسهم. هتقول طب أنا مش اشتريها لغيري، لا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب إن كانت هذه الشركات مباحة النشاط لا تخلو شركة من التعامل مع البنوك إقراضا واقتراضا، إقراضا واقتراضا. واحد هيقول لك شركة بتقرض البنك، ما هو قانون البنوك في مصر ينص على أن الودائع التي تودع في البنك هي قروض بفائدة، وما دامت قروضا فهي مضمونة، مدربة صريح. فإن دخلت شريكا في شركة نشاطها حلال لكن هذه الشركة تتعامل بالربا سواء بوضع الأموال في البنك أو الاقتراض من البنك، أنت التعامل مع الشركة غير امتلاك جزء من هذه الشركة. ما دمت امتلكت جزء منها ستصير مسؤولا عن تصرفات هذه الشركة ولو كانت مسؤوليتك مسؤولية جزئية، لكن أنت مسؤول، فلذلك منع من هذه المعاملة. ما حكم المعاملة مع البنوك الإسلامية؟ المعاملة مع البنوك الإسلامية
متاحة، بس مباح أقصد، ما دام البنك إسلاميا يبقى التعامل معاه مباح، لكن فين ده؟ وفي بنك فيصل صحيح يجوز التعامل معه، لكن وكذلك الفروع الإسلامية للبنوك الربوية قد يجوز التعامل معها أيضا باعتبار إيه؟ هل تذكرون الحملة التي قام بها الشيخ الأزهر الراحل الشيخ طنطاوي وساعده فيها إبراهيم سعدة في أخبار اليوم ضد البنوك الإسلامية؟ حتى أن الشيخ طنطاوي كان كل ما يروح بنك يروح فاتح حساب، وقالوا أن هذه الشركة البنوك أفضل من البنوك الإسلامية، وإيه كلمة بنوك إسلامية دي؟ معنى كده أن البنوك الأخرى غير إسلامية، وعملوا هجوما ساحقا على البنوك الإسلامية. فطلع الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء السابق وزير المالية السابق وزير الخزانة السابق قال، ولم يخاطب شيخ الأزهر إنما خاطب إبراهيم سعدة، قال: ها أنت تتكلم كلاما مرسلا، وكلامك هذا ليس صحيحا بصفتي السابقة، يعني أنه كان رئيس وزراء وزير مالية وزير خزانة، وزير الخزانة هو وزير المالية، هذا الكلام مرسل وهو غير صحيح، فإن الفرع الإسلامي يتعامل في المعاملات الإسلامية كالمضاربة والمرابحة وما إلى ذلك، أما الفروع الأخرى فإنها تتعامل في المعاملات البنكية أو المصرفية المعروفة، فكيف تتكلم مثل هذا الكلام؟ انتهت الحملة على هذه البنوك بمجرد أن كتبت هذه المقالة. فأنا أقول مع شدة هجوم إبراهيم سعدة ويعاونه في ذلك الشيخ الأزهر الراحل، لو كان عندهم أي شيء كانوا إيه؟ كانوا أظهروه. فلا بأس، وأنصحك أن تتعامل مع بنك فيصل. أنا ماليش لا في بنك فيصل والله ولا مالين في أي بنك. هل يؤدي المذي إلى الإفطار وإفساد الصيام؟ المذي يؤدي إلى الإفطار وإفساد الصيام عند أحمد ومالك، لكن الصواب ما عليه الشافعي وأبو حنيفة وابن حزم أن المذي لا يؤثر في الصيام، بل يظل الصيام صحيحا وإن أمذى الإنسان في نهار الصيام، وهذا هو القول الصواب، لأنه لا دليل على أن المذي يبطل الصيام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم صلاة المأموم على الكرسي إذا لم يستطع الصلاة واقفا، وهل هناك حرج أن يصلي من يصلي على الكرسي في منتصف الصف؟ طبعا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الذي رواه البخاري، وكان عمران مريضا بالباسور، الباسور هي القرحة الخبيثة التي يسمونها الآن بالناسور، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان يصلي على حسب ما يستطيع، لو قلنا له اجلس على الأرض، يعني افترض يا أخي أنه لا يستطيع أن يصلي قائما بسبب الركبتين، يبقى لو جلس على الأرض هذا سيؤدي إلى المزيد من تعب الركبتين، لا سيما إن كانت الغضاريف متآكلة، ففي هذه الحالة صلاته على الكرسي أفضل، إن استطاع أن يركع ويسجد هو مطالب بهذا. يعني إن عجز عن القيام، أو كان القيام يؤلمه ألما شديدا، أو يخشى إن قام وما إلى ذلك، فإن هذا يؤدي إلى تفاقم المرض يبقى يقعد، لكن ما دام متمكنا من الركوع والسجود يبقى يركع ويسجد. واضح يا جماعة؟ مش معنى أن القيام سقط يبقى الركوع والسجود سقط ويصلي إيماء كما يفعل البعض، لا. وهل إن صلى في منتصف الصف عليه شيء؟ لا طبعا لا شيء عليه إن صلى في منتصف الصف، لكن هم غالبا بيخلوا يعني الذين يصلون على الكراسي في جوانب الصفوف أو في الصفوف الخلفية، على اعتبار أنه إن صلى على الكرسي في منتصف الصف فإنه سيؤدي إلى قطع الصف الذي وراءه، لأن الكرسي بقى واخد المسافة دي إلى قطع الصف الذي وراءه، فالأفضل له أن يصلي في الأطراف أو في الخلف، لكن إن صلى في وسط الصف فلا شيء عليه. في أسئلة تانية جات ولا هي دي؟ لا دي أسئلة جديدة. المسافة بين عملي وسكني أكثر من 110 كيلومتر،
والعمل طوال مدة الأسبوع، فهل أقصر مهما كانت المدة حتى لو كانت سنين؟ أنا أسألك، هل يشرع للمسافر أن يقصر الصلاة أم لا؟ بأجب، أجب، يشرع. كم مرة في السنة؟ مرة واحدة؟ اثنين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ هنزود واحدة واحدة لحد ما يوصل 365 يوم اللي هم عدد أيام السنة. لو واحد قال لا عند 211 ويقف، يبقى ده إيه؟ تحكم، وهو باطل. التحكم في الشريعة باطل. فما دام يسافر كل يوم يبقى له أن يقصر الصلاة كل يوم. والذي يسافر 10 سنين سائرا في الطريق كالبحار مثلا، البحار الذي يسير في الطريق، له أن يقصر الصلاة مدة 10 سنوات وأن يجمع ما دام مسافرا سائرا في الطريق، سائرا في الطريق. فأنت يجوز لك أن تقصر الصلاة. مش يجوز بقى لقصر الصلاة، اختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور إلى أن قصر الصلاة في السفر مستحب، مستحب، فإن أتم جاز. وهذا القول قول الشافعي في أحد قوليه، وله قول آخر وهو أن الإتمام أفضل والقصر رخصة، لكن الإمام النووي في المجموع رجح القول الذي قول الشافعي الذي وافق فيه الجمهور أن القصر أفضل. ليه؟ قال لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أتم الصلاة في السفر ولو مرة واحدة، فكيف يكون الإتمام أفضل؟ فهو ما أتمش ولا مرة عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي راه النسائي والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة في رمضان فقصر وأتممته وأفطر وصمته، فقلت فذكرت له ذلك فقال أحسنت يا عائشة. فهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، شاذ من جهة المتن، بل قال شيخ الإسلام تيمية هو حديث باطل. ليه شاذ من جهة المتن؟ لأن عائشة قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة في رمضان، والنبي عليه السلام اعتمر 4 عمر في حياته، 3 عمرات في شهر ذي القعدة والعمرة التي كانت مع حجته صلوات الله وسلامه عليه. وكيف تستجيز عائشة أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إزاي حد يعمل كده؟ لم يكن الصحابة أبدا على هذا الإيه؟ على هذا الخلق أن يخالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب أبو حنيفة وابن حزم، وهذا مذهب عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم بالأسانيد الصحيحة، إلى أن القصر فرض، إلى أن قصر الصلاة للمسافر فرض. فعلى كل حال يمكن أن يقال عامة أهل العلم على أن قصر الصلاة للمسافر عزيمة، إما بقى أن تكون مستحبة وإما أن تكون إيه؟ واجبة. هل تلقي التليفون يقع؟ واللفظ هو أنت طالق. نعم يقع. لي مبلغ من البنك ولا أخذ فائدته بل أوزعها، هل ما أوزعه من ربح هذا المبلغ هو زكاته أم تعتبر صدقة؟ لا زكاة ولا صدقة. هذا ما كان البنك ربويا فهذا الربح مال ربوي خبيث، ينبغي أن تسعى في التخلص من هذا المال، ليس بنية زكاة ولا صدقة، ولكن إما أن تجعله في المصالح العامة للمسلمين أو تعطيه للفقراء، للفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، لكن لا تنوي عليه صدقة أو زكاة. إن الله تعالى طيب. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة الحديث. وعليك في نفس الوقت أن تسحب هذا المال من البنك الربوي وأن تتوب إلى الله عز وجل وتمتنع عن الربا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية بنية واحدة؟ إن قصدت أنك ستشتري مثلا بقرة تجزئ عن 7 شياه، هذه البقرة نويت جزءا منها أضحية
صبح. وجزئين تانيين هتقول ان هو مثلا تبع العقيقة او ما الى ذلك فهذا جائز. اما ان تذبح شاة واحدة بنية العقيقة والأضحية مع بعض فان هذا لا يجزئ. واذا كان جائزا هل يصح ان يستبدل بالشاة سبعة من الإبل او البقر؟ كده يصح، بحيث ان العقيقة ان كانت عن غلام فشاتان مكافئتان، يعني عن غلام يبقى ايه نصيبين من السبعة، ان كانت عن جارية يبقى نصيب واحد صبع، واخد بالك؟ يبقى هتقول الأضحية صبع بقرة وواحد عنده ولدين لم يعق عنهما، يبقى الولدين دول كام؟ أربعة تسباع البقرة، يبقى دول خمس تسباع، مش كده؟ والباقي من الممكن أن يشارك فيه، ومن الممكن أن يتصدق به أو أن ينوي أنه أضحية في نفس الوقت، لأن الإنسان ممكن لما ممكن أن يضحي بالشاتين. نعم، واحد يقول طب هل يجوز أن نشارك؟ واحد مثلا علي عقيقة هيعق عن ولدين، هذه أربع شياة، نقول البقرة تجزي عن سبعة، وواحد دخل بأضحية سبع كمان يبقى كام؟ خمسة على سبع. هل يجوز أن واحد يشارك في السبعين الباقيين بنية أنها لحمة، عايز لحمة خلاص مش نسك ولا حاجة؟ أجازه جمهور العلماء، في النفس منه شيء لكن أجازه جمهور العلماء. السلام عليك، السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم تصعيد الحجيج مباشرة لعرفات دون المبيت بمنى وذلك من خلال حج القرى؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيه. اعلم أن المبيت بمنى يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة سنة بالإجماع، لا يلزم من ترك المبيت بمنى شيء، لا يلزم من تركه شيء، لا عليه دم ولا عليه ولا ارتكب إثما ولا ترك واجبا. المبيت بمنى في يوم التروية سنة بإجماع العلماء، ليس على من تركه شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب النظارة أنت، بارك الله فيك. فين؟
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.